الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد أيها الأخوة، تقدم البارحة الكلام على الإخاء الإسلام وعلى القوة في الله سبحانه وتعالى، امتلاكا من قوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. ووجدنا كيف نهج الإسلام منهجا قويما في إيجاد هذه الأمور، وكيف كانت النتائج. تعدى الإنسانية إلى المبدأ الأول في قصد الخلقة من بداية ذكر وأنثى، وذكرهم بنعمته عليهم فأصبحوا بنعمته إخوان، وكانت تلك كانت نتائج هذه الأخوة أن أصبح العالم الإسلامي مترابطا متلاحما كالبنيان المؤسس، وأصبح المسلم للمسلم كالبنيان، وأصبح المسلمون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي هذا التلاحم سخر الله سبحانه وتعالى عوالم السماوات والأرض لهؤلاء المؤمنين المتاحين، وجبنا النتيجة النهائية أن هذا الإخاء يتمادى بهم حتى يصل بهم إلى الجنة إخوانا على سرر متقابلين. بينما وجدنا ما عدا ذلك، ما عدا هذا الترابط، ما عدا تلك الأخوة تضيع هباء، بل تنقلب عداوة، كما في قوله سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذا أيها الإخوة، بعدما وجدنا جماعات ترابطوا على مبادئ غير إسلامية، فلم يلبثوا أن ينقلب بعضهم على بعض وأن يتنافروا فيما بينهم وأن يتدابروا لا تقاطعوا. إذن على العالم الإسلامي أن يرجع إلى الأصل، أصل خلقته وأصل دينه، فيرى أن الأخوة بالله هي الرابط الأساسي، وهي العامل الوحيد الذي يجمع الجنسيات المختلفة ويزيل العقبات بين الأوطان المتعددة، فيقارب بين البعيد ويربط بين العربي والعجمي، وبين الفقير والغني، وبين الصغير والكبير، والمأمور والأمير. وهكذا أيها الإخوة، بعد هذا السياق تمضي الصورة الكريمة إلى هذا التنبيه الأساسي: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وأشرنا إلى أن هذه هي السنة الكونية العامة، ولكن الله سبحانه ليقطع الطريق على الدهريين والطبعيين الذين لا يثبتون وجود إله خالق ولا مدبر للكون، فيغاير في تلك السنن فيأتي برجل من دون أم، ويأتي بامرأة من دون أب أو من دون أم، يأتي بآدم من دون أب ولا أم، ويأتي بحواء من أب بلا أم، ويأتي بعيسى من أم بلا أب، ليعلم الجميع أن علة الإيجاد ليست الذكورة والأنوثة وليست الزوجات، إنما هي القدرة الإلهية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وفي هذه الآية الكريمة منهج عجيب لم يلغي الأنساب ولم يعتمدها إلى النهاية، بين بين اعتبرها لأمر مادي وألغاها لأمر اعتباري. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومن هنا حفظ الشعوب وحفظ القبائل والحفاظ على الأنساب وبناء الأسر والعقود الزوجية الصحيحة أساس عظيم في بناء المجتمع المثالي. فإذا ما أهدرت الأسرة وإذا ما ضاعت الروابط الزوجية وأصبحت العلاقة مادية شهوانية لا ترتبط بنكاح ولا بولي ولا بشهود، ضاعت معالم الأسرة، وأصبح المجتمع مفكك الأوصال كالحيتان في الماء وكالوحوش في الخلاء لا يربطها رابط. ولكن الحفاظ على الأسرة وهي أساس بناء المجتمع ليكون مترابطا من الأسرة إلى الشاب أو من الأسرة إلى الفخذ ومن الفخذ إلى القبيلة ومن القبيلة إلى الشعب، والشعب هو الأمة. وهكذا نجد المجتمعات التي أهدرت روابط الأسرة وجعلت الحياة شيوعية فيما بينها لا ترابط ولا تراحم ولا تعارف ولا تآلف بل ولا تناصر. يناصر من؟ ولكن الأسر الولد يترابط مع أبويه والأبوان يتعاطفان مع الإبن والكل يتعاطف مع الأخ والخال والعم والخالة والعمة، وهكذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه أو أبو هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم. وإذا جئنا إلى رفع الحلال نجد المجتمعات الأسرية أيا كان مجتمعها إذا تكون منها جيش مقاتل، فإن هذا الجيش إذا قابل العدو أفراد أبناء حملة السلاح فيه يدافعون عن من؟ عن أنفسهم؟ لا، كل واحد يدافع عمن وراءه من ذوي أرحامه وأنسابه، فلا ينفذ العدو من قبله إلى محارمه من ورائه. أما المجتمعات التي ليس فيها الأسر ولا أنساب ولا أرحام، يقاتل عن من؟ عن نفسه فقط، فإذا سلم فلا عليه ممن وراءه، لا له لا ينوي على أحد، فلا أعرف له أبوين ولا إخوة ولا خالات ولا خيلان ولا أعمات ولا أعمال ولا يعرف شيء، فعن من يقاتل وعن من يدافع؟ لا. ولقد سمعنا في بعض الحروب الحديثة أن بعض الجنود يربطون بالسلاسل في آلياتهم حتى لا يفروا، وكان ذلك وسيلة لسهولة أخذهم باليدين لأنه مقيد. أما الجندي الذي من أسرة ومن شعب يحافظ على الأسر ويتلاحم مع أفراد أمته بالرحم والنسب ويحتاج إلى سلاسل، لو قيد بالسلاسل قطعها وانطلق القاتل حمية إن لم يكن دينا فحمية لأهله ودينه. وصدق الله العظيم لتعارفوا، ومن وراء هذا التعارف بس نتعارف كده بالأسماء أو نتعارف كالسيارات دوحة رقم كذا رقم كذا؟ لا، ومن وراء التعاون التعاطف والتلاحم والتناصر وهكذا. ثم لم يعتمد الإسلام على تلك الشعوب وتلك القبائل إلى الذروة والنهاية، لا، قال لهم إنكم وإن كنتم قبائل شتى وأسر متعددة وفخوذ مختلفة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعند أنفسكم أنتم كيفكم، أنتم فيما بينكم تتكارمون بالحسب والنسب، ولكن المقياس الحقيقي لكم عند الله هو التقوى. وهذا من مغايرات الإسلام لموازين الجاهلية، يرون الأكرم عندهم الحسيب النسيب، كما جاء صناديد قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخرج عنا هؤلاء بلال وسهيل وعمار المسيح، ابعدهم عنا. فالمولى سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون إثم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون إثم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان غفورا. ولما جاء ابن مكتوم رجل أعمى يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشغول بصناديد قريش يطمع ان يسلبه، فاعتذر اليه اصبر شويه عليك اصبرنا شويه حتخلص من هذا، فياتي القران عبس وتولى ان جاءه الاعمى ومن يدريك لعله يزكى ومن، سبحان الله العظيم، اما من استغنى فانت له تصدق وما عليك الا يزكى سألك من، وأما من جاءك يسعى الله ويخشى فأنت عنه لا كلا إن هذا الكرام. وهكذا أيها الإخوة مقاييس العرب في تكريم الرجال ومقاييسها في موازينهم الحسب والنسب. ولما بعث صلى الله عليه وسلم كان في على هاش على رجل له خالتين عظيم، قال لماذا يوحى إلى هذا اليتيم في قريش؟ لماذا لا ينزل هذا الوحي على رجل من القريتين مكة أو الطائف عظيم من ذوي الحسب والنسب والمال؟ أمن يخصمون رحمة ربي؟ لا، الله يعلم حيث يجعله رسالة. وطالوت لما قال ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال عسيت إن إيش؟ ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا هذا الطائف؟ ايش؟ إن الله قد ايش؟ قال وتا مالك؟ ملك فلوت؟
أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. يعني مؤهلات الملك عندكم ساعة من المال ولو كان لمجنون؟ وقت الجواب إن الله إيش استطاع يكفي هذا. ولكن تأتي مقومات القيادة وزاده بسطة في إيش العلم. المال ما له ذكر لأن المال يؤخذ، لكن بسطة في العلم والقيادة فن، والفن يأتي عن طريق العلم، والفن يحتاج إلى تنفيذ. بسطة في الجسم يخطط وينفذ، وهذه هي مقومات القيادة الحقيقية. فعد الموازين. وأيضا يطرح النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه السؤال: من تعدون السرعة فيكم؟ القوي فيكم مين؟ والذي يسرع الناس؟ هذا لا، ليس هذا بالقوي، إنما القوي من يملك نفسه عند الغضب. اللي يسرع غيره تغلب على شيء خارجي، ولكن القوي الحقيقي الذي يتغلب على نفسه هو. فإذا عجز أن يتغلب على نفسه هل يستطيع أن يغلب ولو أنا فهو مغلوب؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع وصارع وغلب لما مر بركان، وكان من أقوى أهل مكة، ما قد صرعه إنسان وأتى مس جنبه الأرض. كان يرعى غنما له، فمر عليه صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا كأن تسلم يا ركانة؟ قال: أسلم؟ كيف أسلم؟ قال: ما قال أنت نبي؟ قال: ما قال وما علامة نبوتك؟ قال: أسرعك. قال: تسرعني؟ قال: لا، قال: إن صرعتني لك شأت. فتسارع معه فصرع. قال: لا عجبا والله، أنت تسرعني، والله ما مس جنب الأرض قبلك أحد قبل. تعاود؟ قال: نعم. قال: ولك شاك؟ فسرع. قال: تثلث؟ قال: نعم. سرع وحاز الثلاث الشياء، فوقف ركانه وقال: وا حسرتا، ماذا أقول لأهلي في الشياء الثلاث؟ إن قلت واحدة أكلها الذئب وواحدة فرت مني، ماذا أقول بالثالثة؟ قال: لا تحزن، لا نجمع عليك الغنمين الغنم والشياء، خذ شياءك. قال: أتعجب من هذا يا ركن؟ قال: أي والله يا محمد لا أعجب من هذا. قال: ألا أريك ما هو أعجب عندك؟ قال: بل. قال: انظر إلى تلك الشجرة. فنظر إليها فقال: هلم تعال. فجاءت تخط الأرض حتى وقفت بين يديه، ثم قال: عودي حيث كنت. فرجعت إلى ما كانت إليه. المهم صارع. ولكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزة القوة والمصارعة؟ لا، لأن هذه ناحية حيوانية. كان وجد الآن أقوى شخص العالم الآن الذي كسر أو حطم الأرقام القياسية في حمل الأثقال، 200-300 كيلو، 400 كيلو. لو جبنا في 500-600 كيلو وضعناها على ظهر البعير يشيلها ولا لا؟ يبقى حطم الأرقام. إذا ليس القوي بالسرعة، لأن ما من إنسان قوي إلا وهناك من هو أقوى منه. أما الشخص الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الحاجة، هذه هي القوة. وليس مجرد الغضب بس، مطلق شهوة. ونعلم قضية النفر الثلاثة الذين آواهم المبيء إلى الغرب، فجاءت الصخرة ونزلت وسكت فم الغرب. قالوا: خلاص نحن ايش كبرنا احياء، ما احد يعلم عنا ولا نقدر نزيح الصخرة، ماذا نفعل؟ قالوا: ارجعوا الى ودائع الامانات عند الله. من كانت تر خبيئة سرا عند الله فليسأله بها الان. وهذه هي الوسيلة الصحيحة. هذا هو التوسل الى الله الحقيقي بالعمل الصالح. ما قال الغفران ولا الا. فقام رجل وتوسل الى الله ببر الابوين. وقام رجل وتوسل الى الله بدفع حق الاجير واداء الامانة. وقام الثالث وقال اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنة عم احبها اشد ما يحب الرجل المرأة. فراودتها خطبتها فامتنع ابوها. راودتها فامتنعت علي. فاخذتهم شنوح وجاء الجد والقحط. فجاءت تستلفدني 20 دينارا. فقلت لها ذاك الذي بيني وبينك اولا. فامتنعت. ثم دفعتها الحاجة. وجاءت مرة اخرى. فقلت ذاك الذي تعلمني. فلما دفعتها الحاجة. وطاوعت وجلست منها مجلس الرجل من المرأة استحيت وغطت وجهها وقالت يا هذا اتق الله ولا تفضن الخاتم الا بحقه. فقمت عنها وتركت لها المال. ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. القوة التي رفعت هذا الرجل من ذاك المكان كم تقدرها؟ ان كانت بالمادة لتزيح الجبال فضلا عن الصخرة. واذا انزاحت الصخرة من باب الغار كل واحد يتوسل تنزاح قليل. وهذا لما جاء انزاحت الصخرة عن باب الغار وخرجوا يبدون في الخلاء. لان تلك القوة التي رفعته والتي دفعته عن ذاك المكان والتي بها استطاع ان يعتصم بالله لا يستطيع انسان ان يقدرها ولا ان يقومها. اذا ليس القوي بالسرعه. قد يواجه الانسان وجبا ندفع لكن قد يعجز ان يواجه مثل هذا الموقف. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تعديل المقاييس من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من الذي دار له ولا درهم. قال لا ليس هذا بمفلس. هذا يمكن يعيش كفاء. ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. ولكن قد سب هذا وشتم هذا وظلم ذاك فيؤخذ من حسناته فيوفى اولئك لحقوقهم. فاذا لم تف حسناته بما عليه من حقوق اخذ من سيئات غرمائه والقيت عليه ثم القي به في النار. فكان غني مثل الجبل لكن افلس. والافلاس هناك ليس هناك قرض وليس من مسامحة. كل واحد لو كان له حسنة عند أبيه أو ولده أو أخيه لو جاءه أبوه أو أخوه يطلب منه حسنة واحد نبعد عني نفسي نفسي يوم يفر المرء منه. ليش؟ لأنه ما بعد نفسي نفسي. يجوع ويصرف في الدنيا إنسان يتصدق عليه يسأل ويسحب يجي من يعطيه. ولكن هناك لا أمر صعبة غير قابل للتحويل. إذا مقاييس يعدلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك الشعوب والقبائل لتنظيم الحياة من أنت؟ أنا فلان ابن فلان ابن فلان إلى الاسم الرابع أو الخامس. يمكن في المليون أو العشرة ملايين لا تجد اثنين اتفقا في 5 أسماء متوالية. إذا التعرف للتنظيم. أما في المكارمة وفي المقاييس عند الله إذا جاء مكرمة فلا أنساب بينهم. انتهت هذه كلها. إذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله يعيش على كل شيء قدير ان الله غفور رحيم، وفعلا غفور رحيم، ولكن ان الله ايش؟ ها؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان الله عليم خبير. تأمل يا اخواني تلك التفعيلات كما يقول العلماء. الله عليم خبير، والله غفور رحيم، والله شكور عليم، والله على كل شيء قدير، كلها صفات لله ولا لا؟ ولكن لو جئت هنا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان الله على كل شيء قدير، فمش مجال القدرة منه، لا خليها في محل ثاني. لكن لما تأتي هنا ان الله عليم خبير، لماذا؟ لانه قد تقوم دعاوى كاذبة، تقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم نحن اتقياء، ثم الدعوة العظيمة جدا تقول على مهلك، ربك عليم بحقيقة امرك، خبير بفعلك، والخبير العليم بخفايا الامور، عليم في ظاهر الامور وخبير فيما هو خفي. تقول فلان مفتش او عالم او كذا، خبير. والفرق بين العليم والخبير ان العليم بالامور الظاهره والخبير بالدقائق الخفيه. اذا لا تتم عنده الدعاوى الكاذبه، ولا يصلح يوم القيامه الدعاء. ولذا ماذا جاء بعد هذه الايه؟ ان الله عليم خبير. قالت الاعراب امنا، دعوة كبيرة، قل لن تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ليش؟ إن الله عليم خبير. هذا إعجاز القرآن، إن الله عليم خبير بخفايا القلوب، لمن طوت عليه الصدور، بحقائق أمور الناس الخفية يعلم ما يجري، خائنة الأعين وإيش وما تخفي الصدور. ولذا ينتقل من مفهوم اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير، فياتي ويبطل دعوى قد قامت على غير حقيقتها. قالت الاعراب، الاعراب سكان البوادي والحبر سكان الحاضرة يعني المدن، وعقلية الأعراب أو ادعاء الأعراب تتفاوت عن عقلية الحضري والمدني، لأن أمور الحضارة والمدنية قد تهدد أو تثقف المدني، والأعراب على ما هو عليه، وقد وصفوا بصفات كثيرة. فلما ادعت الأعراب وقالت آمنا، جاء القرآن ويفرق بين الإيمان وبين الإسلام، وبينهما عموم وخصوص، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإيمان أخص من الإسلام، والإسلام والإيمان من الأسماء التي يقول فيها الفقهاء إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، من الفقير والمسكين اذا اجتمعا افترقا، واذا افترقا اجتمعا. فالاسلام والايمان لما اجتمعا في حديث جبريل عليه السلام، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مبينا الحالة الحقيقية والصورة التي ينبغي ان تكون بين الطالب واستاذه، بين المتعلم والمعلم، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأجاب بالأركان الخمس. قال أخبرني عن الإيمان، أجابه بالأركان الستة. أخبرني عن الإحسان، فأجابه بالركن الواحد. ثم سأله عن الساعة وعن إلى آخره. فقال: سأل جبريل عن الإسلام أولا، ثم سأل عن الإيمان ثانيا. وتكرار السؤال يدل على المغايرة. وبالنظر بين الجوابين نجد الإسلام من الاستسلام والانقياد، فهو كله عملي وظاهر ملموس، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تنطقها بلسانك ونسمعها بآذاننا، وتقيم الصلاة، تركع وتسجد، وتؤتي الزكاة، قسم من المال تخرجه بالفعل من يدك، وتصوم رمضان، تمسك عن الطعام والشراب، وتحج بيت الله البيت الله الحرام، رحلة وذهاب ومجيء وحل وترحال وطواف وسعي كله. ما في الإيمان ولا واحد من أركانه محسوس، إنما هي أمور خطية. أن تؤمن بالله، الإيمان بمعنى التصديق، تؤمن بالله، لا تدرك والأبصر، ونؤمن بالله على مقتضى آيات الله الكونية وكتاب الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا إله إلا الله، لأن الأدلة والقواعد والحجج والبراهين على وجود الله كما قيل له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. وقد أقام على الإنسان الدليل من نفسه، هو من بعيد من نفسه، كما في قوله سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قانون منطقي إلزامي في كلمات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا ينطوي ويستلزم قسما ثالثا. كان الله يقول: أنتم موجودين، لا يمكن أن تنفوا أو تنكر وجودكم، وفي بالفعل أخبروني، هل خلقتم من غير شيء، من غير مادة أساسية خلقتم منها، أو من غير شيء، من غير خالق خلقكم، أم أنتم خلقتم أنفسكم؟ والقسمة الثلاثية، القرآن جاء باثنتين وطوى الثالثة لأنها إلزامية ليستخلصها من تنطق بها اعترافا لله، لأن أنت في وجودك إما خلقت بلا خالق، أو خلقت نفسك، أو خلقك خالق. كونك من غير شيء، خلقت من غير شيء، لا يمكن، لأن من غير شيء يعني العدم، والعدم لا يأتي بوجود. طيب خلقت نفسك؟ ما يمكن، ولو ادعيت انك خلقت نفسك لكذبتها. طيب قبل ان تخلق نفسك كيف خلقت؟ انت كنت في العدم، كيف وجدت وخلقت نفسك؟ وجدت نفسك كنت في العدم، هذا مستحيل. اذا لم تخلق من غير شيء ولم تخلق نفسك، بقي ان تقول: بل خلقني خالق هو الله سبحانه وتعالى. أم خلق السماوات والأرض؟ تقدر تدعي أن خلقت السماوات والأرض؟ ولو ادعيتها لأكذبت نفسك، أنت متى موجود؟ وأين الآباء والأجداد الذين من قبلك؟ هل أنت اللي خلقت السماء؟ لا والله، آباءك وأجدادك لا والله. يقولون ان النمرود لما جاءه ابراهيم عليه السلام وحاجه، يقول انا يحيي ويميت. قال طيب ما عليه سوينا، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. يقولون ان النمرود فكر اراد ان ايش يتباله مثل الاولى، انا احيي واميت. اراد ان يقول لا يا ابراهيم انا الذي اتي بها من المشرق، خلي ربك يجيبها من المغرب. اراد ان يقول هذا، لكن تدارك ماذا فائدة في المجلس اشخاص اكبر منه سن ويعلمون بانها من قبل ما يولد نمرود ويجي من المشرق، فيدعى انه اللي يجيبها من المشرق وكذب نفسه عند الناس. وهكذا ايها الاخوه، فالايمان بالله امر لازم، وملائكته بناء على ما اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد راى بعض المؤمنين افراد الملائكه كما راه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحمزه بن عبد المطلب. إذن لا غرابة في ذلك، وكتبه ورسله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر أيضا أمر غيب، ولكن أقام الله على مجيئه آيات في نفس الإنسان. انظر في آخر سورة ياسين، ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وضرب لنا مثلا إيش؟ ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. فاعلم أنت ناسي، نسيت خلقه. قل يحييها الذي انشاها اولا مره وهو بكل خلق عليم. الى اخر السوره، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اذا خلق الانسان من ادله البعث، بل كما يقول والدنا الشيخ الامين رحمه الله تعالى علينا وعليه، أدلة البعث في كتاب الله أربعة أقسام. خلق الإنسان الأول، أبعين بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. وإحياء الأرض بالنبات ويبلغ الأرض الميتة أحييناه. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أحيينا به بلدة ميتا كذلك النشور. خلق السماوات والأرض كما في قوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق ليش الناس. الرابع إحياء الموتى في الدنيا، نماذج متعددة. والنماذج هذه سبحان الله جمعت كل الأفناس، جمعت الإنسان والحيوان والطير والحوت في الماء، كلها أحيا الله منها نماذج في الدنيا. أما الإنسان أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ولا ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9 ما اعثرنا عليهم ليعلموا. وذات الألوف الذين خرجوا من ديارهم ايش؟ حلق ماتوا ثم أحياهم. قتيل بني إسرائيل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى قيف وأن تضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. الطيب البلاغي تدافعوا في قتيل بين الفريقين واحتكموا إلى موسى والقاتل هو اللي راح اشتكى وخلى الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أتتخذون إلى آخره وقلنا اضربوه ببعضه. وشوف الإعجاز العلمي ثم يجيب البدر ويضربوه ببعضه. لكن لا، وهي حية، يمكن جاء الطيار من ايش؟ سرى اليه سرى اليه الروح من روحها وحياتها، لكن اطبحوها حتى تفقد الحياة وتصير ميتة، ثم اضربوه ببعض الميتة فيأتيه الحياة. ان كنتم من بدر البدر ميتة، يبقى الحياة تأتي من فين؟ من الله. وهكذا فضربوه فأحياه الله وقال قتلني فلان، كذلك الإحياء لهذا الميت يحيي الله الموت. ما خلقتم ولا بعثتم إلا كيف واحد. قل صنع هذا الجهاز يصنع ملايين، باللي خلق نفسه حبا يخلق ملايين الايه الأنفس. وناتي إلى طيور إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن. طيب خذ أربعة من الطيور فصرهن، اقع على كل جبل وزعها. فيتفنن إبراهيم ويقطع، يقوم النسر وديك وطاووس وضراب ولا كذا أشياء مختلفة، يقطع الرؤوس ويفرقها والأجنحة ويفرقها والرجلين ويفرقها والريش وينتفها وينكشها ويفرقها. تعال يا فاروس، الرأس تجي من هنا والجناح يجي من هناك والرجل تجي من ذاك وكلها تتكارك. فإذا بالطاووس يأتيه يمشي على رجوله ويحز جناحه. طيب الدم اللي شربته الأرض من فين جاء؟ الدماء اللي امتزجت بعضها مع بعض. يمكن أنت لما تبغى تعيد ريش الطاووس من مجموع الريش يمكن تجمعه، وكنت تعجز أن تنفخ فيه الحياة، ولكن الدم اللي اختلط. سبحان الله العظيم. وأمور شاهدها الإنسان في الحياة. الحوت قال أردت إلى أين إلى السخاتي فإني نسيت الحوت واتخذ سبيله في البحر سربا. سرب يعني عمل شق طريق في الماء زي السراب، حتى لا نقول إنه سبك في الماء ورحمة نجرى عنه، لا، أخذ طريقه زي اللنش السريع لما يشد الماء ويشوفه بعينك. حوت، طيور، حيوانات، حمار العزير، كلب أهل الكهف، الإنسان بنفسه. إذن الإيمان باليوم الآخر، وقد قامت البينات على إمكان هذا اليوم، والذي كذب به المشركون ولكنهم عناد. إذن قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وفرق بين الإيمان والإسلام أن الإيمان ما وقر في القلب بالتصديق بأركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام، والإسلام هو الأعمال الظاهرة الانقياد والاستسلام. ثم يبين سبحانه أن دعوة الأعراب الإيمان وإن لم تتحقق فهي في طريق تحققها. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولما إيش يدخل الإيمان في قلوبكم. يقول علماء العربية لم ولما كلاهما حرف نفي، إلا أن لم تقلب إيش المضارع ماضيا. لم يأتي زيد أي في الزمن قبل التكلم وقد يأتي فيما بعد، فتنفي مجيئه إلى الآن، وهذا تعلق بالماضي ولا تعلق لها في المستقبل. ولكن لما تتعلق بالحاضر والمستقبل تقول أثمرت النخلة ولما تزهي ولما تنضج الثمر. الثمرة جاءت ولكن النضج لم يأتي إلا أنه في طريقه، ولما كأنه في طريق النضج لم يكتمل حتى الآن. وكذلك الإسلام عند الأعراب، الإيمان بدأ ولكن لم يدخل في القلوب، لم يستقر فيها، لأن الإيمان إذا استقر في القلوب وخالفت بشاشته القلوب كان تأثيره عجيب. كما قال لرجل أبي سفيان وسألتك عمن يتبعه هل يرتد أحد منهم عن دينه، قلت لا. أسئلة كثيرة منها. قال له: وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرتد عنه أحد أبدا. ثم بين سبحانه: ليس معنى نفي الإيمان نفي العمل أو إحباطه، لا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ومع ذلك وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، لا يلدكم لا ينقصكم. إذا من عدل الله سبحانه ورحمته بالأمة أن العمل لا يضيع عنده مهما كان صاحبه، حتى الكافر عمله لا يضيع إلا أنه يؤجل له ثوابه في الدنيا، أما في الآخرة أداء منثورا. إلى العمل ما يضيع أبدا، كما قال الشاعر: من يصنع العرف لا يعدل جواسيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. أيا كان معروفا لا يضيع عند الله ولو من كافر. يكافئ عليه ويعجل من عيش المكافأة حتى لا يبقى له عند الله يوم القيامة حق. وإن تطيع الله ورسوله، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يلدكم من أعمالكم شيئا. تقولون آمنا وأنتم لازمتم في أول الأمر. حقيقة المؤمنين من إنما وإنما أداة الحصر. يقول: إنما الشاعر شيء، إنما الكاتب فلان، إنما الفارس فلان، أي ومن سواه ادعاء. وهذا إنما المؤمنون إيمانا كاملا، إيمانا حقيقيا لا كادعاء الأعراب، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والريب الشك. وكان من نتائج هذا الإيمان وعدم الريب: وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. نأتي إلى هذا الحكم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. نصور لنا هذا الإيمان الحقيقي مع الجهاد وعدم الشك في غزوة بدر. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعير وصادف أن العير نجت وراحت والنفير قد أقبل، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فتكلم المهاجرون وأحسنوا وأثنى عليهم ويعيد ويقول: أشيروا علي أيها الناس. فيتكلمون المهاجرون ويحسنون ويثني عليهم: أشيروا، حتى يكون سعد بن الأنصار سيد الأنصار: لكأنك تعنينا معشر الأنصار يا رسول الله. قال: نعم. وليش يعني؟ لأن بيعة العقبة أنهم يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام عنده في بيوتهم، والآن قد خرج عن حدود المدينة 150 كيلو إلى بدر، فهل العهدة وهل البيعة بينهما كما يقولون شكلية حرفية أو روح المعاهدة فيما بينهما الفداء ولذا يستطلع ما عنده؟ قال: يا رسول الله، والله لقد آمنا بك وصدقناك. يا رسول الله، لعلك أردت شيئا وأراد الله شيئا آخر، فامض إلى ما أراد الله. والله يا رسول الله، لقد تخلف عنك أقوام في المدينة لو يعلمون أنك تلقى عدوا ما تخلف عنك منهم أحد. والله إنا لنحب أن تلقى بنا عدوا، إنا لصبر عند اللقاء، إلى آخر مقالته. وكما قال الآخر من قبله: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله لو خدت بنا هذا البحر لخذناه معك. هل هؤلاء يفقدون البحر عن شك ولا ريب؟ لا والله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال آمنا بك وصدقنا خلاص. وبمقتضى هذا الإيمان والتصديق فنحن معك ولو خط البحر لكم معك. هنا أيها الإخوة وقفة طويلة جدا عند قوله سبحانه ثم لم يرتابوا. الريب هو الشك، والشك النظر مستوي الطرفين كما أشرنا سابقا سلب كثيرا من الظن. فإذا كان الأمر في نظرك وفي عقلك وتقديرك مستوي الطرفين إقبالا وإدبارا أو قبولا وربا، يكون موقفك من هذا هو الشك. والإسلام ينهى عن الشك في الإيمان، وقد جاء في صلح الحديبية حينما ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى التحلل، ما جاءوا إلى مكة ولا طافوا ولا وصلوا الكعبة، وخلاص احنا عقدنا الهدنة وعقدنا الصلح ونتحلل ونرجع. توقف بعض الناس ثم إن لما تم الأمر خلاص ما في فائدة ولا بد من التحلل، بعض الناس حلق وبعض الناس قصر. كلهم تحلل ولا لا؟ لقد سرق الله رسوله، لكن كنا المسجد الحرام ان شاء الله وعيد. امين. محرقين ومقصرين. يعني سرق؟ لكن. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحرقين. فهو المقصرين يا رسول الله. اللهم ارحم المحرقين. طب المقصرين. اللهم ارحم المحرقين. طب ما بال المقصرين يا رسول الله؟ ما بال المحرقين تدعو لهم ثلاث مرات؟ قد لم يشكوا. يعني تحللوا تحللا ما تابع عن يقين بما حكم رسول الله. ولكن المقصرين كانوا يقول مكرمنا خاك لا بطل، كانه يقدم رجل لاخر الاخر. اذا يتفاوت بين اليقين بالعمل وبين مجرد الامتثال. وهنا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. علي رضي الله تعالى عنه لما ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الضعينه، امضي الى الضعيف روضة خاخ تجد الضعينة معها خطاب الى اهل مكة فأتي به. ويتركون الضعينة ويسكفونها. جيب الكتاب اللي معاك. لما ما عشا. ما اتفتشوا كل شيء. ما رجل. فاستل علي سيفه وقال والله ما كتبنا رسول الله. لتخرجن الكتاب او لنفتشن الثياب. ما بقي من تحت الثيابات. وانت بكيف؟ طلع الكتاب ولا نفتش من تحت الثياب؟ لانه موطن بصدق رسول الله. لما شافت الجد لمع السيف طلعته من شعرها. ما تابع علي رضي الله تعالى. ونريد ايها الاخوه ان ننبه على منهج في كتاب الله بالنسبة للريب والشك سريع ما يدينا الوقت عليه. انظر الى كتاب الله من اول الدفة اليمنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم. مكتوب هذا ولا لا؟ جهة الدفة اول افتتاحية سورة البقرة هنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم مقابلها الصفحة التي تنطبق عليها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تطلب الهداية الصراط المستقيم في هذا الكتاب هدى للمتقين. ويمضي الكتاب في تفصيل الهدى للمتقين. وتمضي سورة البقرة ولا يوجد باب من أبواب أحكام في الإسلام إلا وله ذكر فيها مجملة أو مفصلة. ثم تأتي سورة آل عمران على آل عمران من قبل، ثم تأتي سورة النساء. النساء وأحكام تفصل ما أكل فيما تقدم وتأتي بأحكام مجملة، ثم يتوالى القرآن الكريم يفصل كل ما أكمل فيما مضى إلى أن تأتي إلى أواخر السور. تجد قصار السور بعضها يرتبط ببعض كسلسلة الذهب، وكل سورة ذات مرتبطة بما قبلها كارتباط النتيجة بالسبب أو الجواب بالسؤال إلى أن تأتي إلى آخر المصحف الكريم. بعد قل هو الله أحد الله الصمد تأتي قل أعوذ برب الفلق، وبعدها قل أعوذ برب الناس، وبين السورتين المعوذتين عجب وإعجاز. قل أعوذ برب الفلق المستعاذ به صفة واحدة من شر ما خلق على سبيل الإجمال، ومن شر نفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حاسد إذا وقف، حاسد إذا حسد، كل هذه مجموعة تستعيد منها بصفة رب الفلق، أي المستعاذ به صفة واحدة والمستعاذ منه صفات متعددة إجمالا وتفصيلا. تأتي إلى سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ثلاث صفات عظمة لرب العزة سبحانه، رب ملك إله، كل هذه الصفات العظيمة تجند أمام ماذا؟ من شر الوسواس الخناس. يبقى رب الفلق صفة واحدة، من شر ما خلق على سبيل الإجمال، راسط إذا وقف، من فتاة بالعقل، حاسد إذا حسد، لأن تلك كلها أضرار مادية ظاهرة. أما السورة الأخيرة فالوسواس الخناس لا تقوى عليه ولا مناذ لك منه إلا إذا نلت بملك الناس إله الناس رب الناس. إذا من أي شيء يوسوس ويخمس فيوجد ريبة فيوقفك موقفا متردد لا تستطيع أن تقدم ولا أن ترجع، وشر ما يكون على المسلم موقف التردد. لكن المؤمن نقدم بإيمانه ويقينه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتادوا وجاهدوا. علامة صدق الإيمان الجهاد بالمال والنفس. أيها الإخوة، إن هذه سورة الكريمة بحق لهي سورة الآداء، بداية من حق الله ورسوله، ثم بحق الجماعة بالإصلاح بينها، ثم بحق الإفراد من عدم السخرية وسوء الظن، ثم بعد ذلك المنهج الأسمى المغاخاة بين أبناء المسلمين، ثم ردهم إلى أصل الخلقة، ثم حقيقة دعوى الإيمان وتصحيحها. وبالله تعالى التوفيق، وأسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوة السودانيين وحرموا من جدة كثرت هذه وتساءلوا فيها جدا. أعتقد من حق علماء السودان أن يوعوا أبناء السودان لأن جدة ما كانت ميقاتا لأحد قبلهم، والسودانيون الآن حوالي 13 قرن أو 14 قرن ونصف وهم يغنون من ميقاتهم في البحر، وكلهم الآن يأتون ويؤخرون الإحرام إلى جدة، فهذا خطأ منهم، ما سبقهم إلى هذا سلفهم. وأرجو أن نعيد النظر في هذا الموضوع، جدة ليست ميقاتا ولا لأحد إلا لأهلها.